الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الوهاب، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المآب وبعد. فمرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدين في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية مرتبة على أبواب الفقه كما رتبها الفقهاء بشكل ميسر مختصر، نناقش فيها أبرز المسائل التي تهم الجميع وتفيد كل مسلم ومسلمة وكل سامع وراء. يسرنا في هذا البرنامج مشاهدين أن يكون ضيفا لنا نناقش فيه المسائل الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري. فبداية هذا اللقاء نرحب بمعالي الشيخ، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا بك أبا عبد الله، ومرحبا بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقهم التوبة والخشية والإنابة لربهم والتوكل عليه سبحانه.
اللهم آمين. مشاهدينا، في كتاب الزكاة لازلنا معكم وفي أبرز مسائله وأهم أبوابه، وبإذن الله جل وعلا بعدما أخذنا في الحلقة الماضية زكاة الحبوب، زكاة الخارج من الأرض والتفصيلات في زكاة الحبوب وكذلك الثمار، علنا بإذن الله جل وعلا أن نأخذ أهم وأبرز المسائل في هذه الحلقة في زكاة الثمار وفي النصاب وبلوغه وفي الأوسق وفي بعض المعاني الاصطلاحية في الوزن والكيل، فعلنا بإذن الله وعلى الشيخ أن يفصل في هذه المسائل لنعرف ما يكال وما يوزن وما يستخرج من الزكاة في هذه المسائل. فعل الشيخ أن يبتدئ بإذن الله مستعينا بالله جل وعلا، ونسأله سبحانه أن يسدده قولا وعملا وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتقدم معنا أن الزكاة من أركان هذا الدين، وأن الزكاة تجب في أربعة أنواع من المال: أولها بهيمة الأنعام، وثانيها النقود، وثالثها عروض التجارة، ورابعها الخارج من الأرض. والخارج من الأرض يشمل الحبوب والثمار، وكذلك يشمل المعادن والركاز والعسل على أحد أقوال أهل العلم كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. تقدم معنا أن الحبوب والثمار يشترط فيها أن تكون مما يكال ومما يدخر، فلا تجب الزكاة فيما لا يكال أو لا يدخر من الحبوب والثمار، كما قال بذلك الجماهير خلافا لأبي حنيفة وطائفة. ويشترط أيضا في إيجاب الزكاة في الحبوب والثمار أن تبلغ النصاب، فما لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، كما قال بذلك الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ويدل لمذهب الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والخمسة الأوسق 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا، فالخمسة الأوسق 300 صاع، والصاع هو وحدة من وحدات الأحجام وليست من وحدات الوزن، ومن ثم ينبغي اعتبارها بوحدات الحجم دون وحدات الوزن. وأهل العلم قدروا وحدات الكيل بوحدات الوزن باعتبار أنه أسهل وأنه أكثر تداولا، وقالوا بأن المعتبر في هذا هو حب البر الرزين، المعتبر في الوزن حب البر الرزين. ومن ثم إذا كان هناك سلع أخرى غير البر فإنه لا بد من اعتبارها بالبر. لكن لو عدنا إلى الوزن فإن الرجوع إلى لو عدنا إلى الكيل الذي هو وحدة الحجم، فإن هذا المعيار يشمل جميع السلع بلا، ومن ثم لا نحتاج إلى اعتبارها وإلى قياسها بسلعة أخرى، فإن الصاع معروف واللتر معروف، ومن ثم 360 صاعا تكون معروفة. إذا لابد في النصاب من اعتباره بعد التصفية وإبعاد القشور وبعد جفافه. يعني عندما تكون السلعة لم تصف بعد فإن حجمها يكون كبيرا، وهكذا قبل الجفاف عندما تكون الثمار رطبة فإنها تكون كبيرة، عندما تجفف وتصفى فإنه يصغر حجمها. فالمعتبر في هذا هو ما كان بعد التصفية من القشور والزوائد، وكذلك بعد الجفاف، لأن كمال الادخار لا يكون إلا عند وجود هذه الأمور. النقص اليسير هل يؤثر وتنتفي الزكاة به؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، وبعضهم يقول النقص اليسير لا يؤثر لأن المعول عليه في هذا الباب هو الخرص، والخارص لا يكون ضابطا 100% مقدار الخارج، ولذلك يقولون المقدار اليسير لا يسقط السقوط، أو نقصان المقدار اليسير من النصاب لا يسقط الزكاة. وهناك طائفة قالوا بأن الحديث صريح حيث علق حكم الزكاة بعدد في قول 5 أوسق، فيفهم منه أن ما كان أقل من 5 أوسق ولو بشيء يسير فإنه لا تجب الزكاة فيه. وينبغي أن يلاحظ أن اعتبار النصاب لا يكون إلا في الجنس الواحد، أما الأجناس المختلفة فإننا لا نكمل بعضها لبعضها الآخر في معرفة بلوغ النصاب، وإنما يضم أنواع الجنس الواحد. مثال ذلك، إذا كان عندي نخل بعضه من نوع السكري وبعضه من نوع البرحي وبعضه من نوع البرني وبعضه عجوة، وهكذا أنواع متعددة، كل منها لا يبلغ نصابا، لكننا إذا جمعناها أصبح مجموعها أكثر من النصاب، فحينئذ تجب الزكاة فيها، لأن أنواع الجنس الواحد يضم بعضها إلى بعضها الآخر في تكميل النصاب. أما إذا اختلف الجنس، أما إذا اختلف الجنس ولم يكن هناك تقارب، فحينئذ لا تضم الأجناس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فلا تضم الأجناس المختلفة في تكميل النصاب. مثال ذلك، لو كان عندنا إنسان عنده بر وعنده أيضا تمر، فالبر والتمر ليست أجناسا متقاربة، ومن ثم لا يضم بعضها إلى بعضها الآخر في تكميل النصاب. لكن وقع الخلاف بينهم في الأجناس المتقاربة، هل يضم بعضها إلى بعضها الآخر في تكميل النصاب؟ ومثل لذلك بمسألة البر والشعير، فإن البر والشعير متقاربان، فإذا كان منتوجه من في بستانه 3 أوسق من البر و3 أوسق من الشعير، فهل يضم بعضها إلى بعضها الآخر في تكميل النصاب أو لا؟ في مذهب الإمام مالك أنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، قالوا لأن التقارب بينها يجعلها كالجنس الواحد. وجمهور أهل العلم على أنه لا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، هذا هو مذهب أحمد والشافعي. وأما بالنسبة للإمام أبي حنيفة فإنه أصلا لا يعتبر النصاب ولا يشترط بلوغ المال للنصاب، ومن ثم لا يدخل في مثل هذا الخلاف. ومذهب أحمد والشافعي في هذه المسألة أقوى، لأن كل جنس من هذه الأجناس الزراعية أو الثمار أو الحبوب مختلف وله أحكامه، ومن ثم لا يصح أن يعطى بعضها حكم بعضها الآخر. ولذلك في باب الربا يجوز أن نبيع البر بالشعير ولو كان متفاضلا، وذلك لاختلاف الجنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. عندما يكون عند الإنسان تفاوت في ثمرة بستانه، مثلا هناك ثمرة تخرج في شهر 7 وهناك ثمرة تخرج في شهر 8 وهناك ثمرة تخرج في شهر عشرة، كلها من جنس واحد، فحينئذ نقول يضم بعضها إلى بعضها الآخر في تكميل النصاب. فنحن حينئذ نعتبر الحول الزراعي في استكمال النصاب، فما ينتج من الثمار في هذا الحول الزراعي فإننا نكمل بعضه ببعضه الآخر فيما يتعلق بالبلوغ، بلوغ النصاب. لكن لا يعتبر في هذا الحول الذي يعتاده الناس. مثال ذلك لو أن بستاني أنتج في شهر واحد ثم بعد ذلك أنتج في شهر 12 من السنة القادمة، فهنا الحول مختلف، لأن الحول الزراعي هنا يخالف الحول الزراعي هناك، وإنما المراد المقدار الحول الزراعي الواحد. أما إذا اختلف الحول الزراعي فإنه لا يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. نحن قلنا بأن من شروط إيجاب الزكاة في الثمار والحبوب أن تكون مما يدخر، وأن تكون مما يكال عند أحمد وجماعة، ويشترط فيها بلوغ النصاب، ويشترط فيها ملك النصاب، يعني هذا هو الشرط الرابع، أن يكون المخرج للزكاة مالكا للنصاب. أما إذا كان الإنسان لا يملكه فحينئذ لا تجب الزكاة فيه، لا تجب الزكاة فيه على ذلك الذي لا يملك هذا النصاب. والمعتبر في هذا في وقت الوجوب هو بدو الصلاح، فوقت بدو الصلاح هو وقت الوجوب، هو الذي يعتبر في ملك النصاب. مثال ذلك مثلا لو قدرنا أن إنسانا اشترى ثمرة بعد بدو الصلاح، فالزكاة تجب على من؟ على البائع، لأنه هو الذي كان يملك الثمرة وقت بدو الصلاح. فوقت الوجوب هو وقت بدو الصلاح، فمن كان يملك السلعة في هذا الوقت فإنه حينئذ تجب الزكاة عليه. مثال ذلك إذا كان عندنا بستان فيه ثمار وحبوب، وهذا البستان وقف على أعمال خيرة أو أعمال معينة، فالوقف لا تجب الزكاة فيه. لو قدر أن القائم على الوقف بعد بدو صلاح الثمرة قام ببيع الثمرة، فحينئذ المشتري لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يملك النصاب وقت الوجوب، وهو وقت بدو الصلاح. لو قدر أن هناك شخص استأجره صاحب البستان ليحصد هذا الحب أو ليجني الثمر أو يجذ التمر، فهذا المستأجر إذا كان سيدفع له من ثمرة هذا البستان فحينئذ لا تجب الزكاة عليه. لماذا؟ لأنه لم يملك النصاب وقت بدو الصلاح. ومثله أيضا اللقاط الذي يلقط ما في الأرض، هذا لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه لم يملك الثمرة وقت الوجوب، وهو وقت بدو الصلاح، إنما ملكها بالتقاطه، وهذا بعد وقت بدو الصلاح. ومن هنا المقصود أننا نعتبر هذا بوقت بدو الصلاح، فمن ملك الثمرة قبل بدو الصلاح لا تجب عليه الزكاة، وإلا إذا كان مالكا لها وقت البدو. مثال ذلك عندي نخل بدأت ثمرته بالنمو، لكنه لم يبدو صلاحه، فبعت النخل وثمرته، فحينئذ لا تجب علي زكاته. لكن لو لم أبعه إلا بعد بدو الصلاح فحينئذ تجب الزكاة علي فيه. فالمقصود أن وقت الوجوب هو وقت بدو الصلاح، والمرجع فيه إلى ذلك. أيضا يلاحظ أن ما قد يجنيه بعض الناس من المباحات لا زكاة فيه. مثال ذلك إذا كان على الجبل ينبت بعض النباتات التي فيها حبوب أو فيها ثمار، فيذهب الإنسان فيلتقط الثمار أو يحصد الحبوب، فإنه حينئذ لا تجب الزكاة عليه فيه، لأنه لم يملك ذلك وقت بدو الصلاح. مثال هذا: عندنا في الجبل ينبت الشعير بدون أن يكون له زارع، فما أنبته المطر بدون أن يكون له زارع لا مالك له. فلو قدر أن إنسانا ذهب إليه وحصد هذا الشعير، شعير الجبل، فإنه لا تجب عليه زكاته. لماذا؟ لأنه لم يملك النصاب وقت الوجوب، وهو وقت بدو الصلاح. لكن لو قدر بأنه يملك الأرض، أنا عندي أرض أملكها، فجاء المطر فأنبت تلك الأرض بحبوب، إما بشعير أو ببر أو نحو ذلك، فقام مالك الأرض فجنى ثمرة أو جنى الحبوب في هذه الزروع، فحينئذ هل تجب عليه الزكاة في هذا أو لا؟ هذا من مسائل الخلاف بين الفقهاء. فبعض الفقهاء قال بأنه تجب زكاته لأنها نبتت في أرضه، فهو يملك ما على أرضه، لأن بما أنه يملك الأرض فهو يملك ما على الأرض، ومن ثم يكون مالكا للثمار وقت الوجوب، وهو وقت بدو الصلاح. وقال طائفة بأنه لا تجب عليه زكاته لأنه لم ينبته، ولأنه قد لا ينتفع به، فكم من إنسان نبت في أرضه أنواع من الحبوب ثم بعد ذلك تركت هباء فلم ينتفع بها. لكن الأظهر في مثل هذا أنه لا يبلغ درجة النصاب إلا الشيء الكثير، وما لم يبلغ مقدار النصاب فإنه حينئذ لا زكاة فيه لعدم وجود شرط النصاب. وأما ما كان أكثر من النصاب فهو شيء كثير، والغالب في مثل هذا أن يكون صاحب الأرض معتنيا به وأن يحرص على التقاطه أو حصاده، وبالتالي يكون مالكا له وقت بدو الصلاح. ومن ثم فإن الأظهر إيجاب الزكاة في ما ينبت في الأرض بدون أن يقصده صاحبه. ومثل هذا أيضا ما نبت بنفسه في الأرض، ومن أمثلة هذا مثلا السيارات التي تحمل أنواع الحبوب من الشعير أو من البر، قد يتساقط منها بعض هذا الشعير وبعض هذا الحب، وبالتالي يسقط في الأرض، فمع كثرته ينبت ويكون نباتا يجنى منه أنواع الحبوب، فحينئذ نقول الصواب في مثل هذا أنه تجب زكاته. لماذا؟ لأنه نبت في أرضه، فهو يملك الأرض ويملك ما عليها، وكان مالكا للنصاب وقت الوجوب، وهو وقت بدو الصلاح، ومن ثم فإننا نوجب الزكاة عليه في مثل هذا. فالمقصود أنه لابد من ملاحظة أن من نوجب عليه الزكاة يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب، وهو وقت بدو الصلاح، ولا بد أن يكون مالكا لنصاب. أما من ملك دون النصاب فإنه لا تجب الزكاة عليه فيه. ونطبق عليه ما تقدم معنا من مسائل ضم النصاب أو ضم أنواع النصاب بعضها إلى بعض، فالجنس الواحد يضم بعضه إلى بعض. مثال ذلك: وجد في أرضه أنواع من أنواع البر مختلفة، هذا بر القيمي وهذا بر بيضاوي وهذا بر، أنواع مختلفة من البر كلها قد نبتت بواسطة هذه الحبوب التي سقطت من السيارات أو سقطت أو ذرها الهواء أو نحو ذلك فأنبتت، فحينئذ نقول هذه من جنس واحد، وبالتالي يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. لكن لو كانت من أجناس مختلفة ولو كانت متقاربة فإن الصحيح أنه لا يضم بعضها إلى بعضها الآخر في استكمال النصاب. مثال ذلك: نبت في أرضه بر ونبت في أرضه شعير، فحينئذ لا نكمل البر مع الشعير فيما يتعلق ببلوغ النصاب، وذلك لاختلاف الجنسين. إذن هذه هي الشروط المتعلقة بالخارج من الأرض من الحبوب والثمار، شروط الزكاة للخارج من الأرض من الحبوب والثمار، أن تكون مما يكال وأن تكون مما يدخر وأن تبلغ النصاب وأن تكون مملوكة في وقت الوجوب وهو وقت بدو الصلاح. وأما اشتراط القوت فقال به الشافعي وخالفه جماهير أهل العلم، والأظهر والأرجح هو قول الإمام الشافعي. ننتقل بعد هذا إلى مقدار الواجب، من المقدار الذي يجب إخراجه في الزكاة، وضابطه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. العشر 10%، ونصف العشر 5%.
نجعلها الحلقة القادمة يا شيخ.
طيب
طيب مشاهدينا، نشكر لله أولا ثم نشكر لشيخنا على ما قدم، نسأله سبحانه وتعالى بعلمه الإسلام والمسلمين. نكون بهذه المسألة قد ختمنا حلقتنا هذه بعدما أخذنا هذه المسائل المتعددة في المكيل والموزون وما يخرج وشروط زكاة الحبوب والثمار. علنا أن ندخل بإذن الله جل وعلا في هذه المسألة ابتداء من الحلقة القادمة وفي كتاب الزكاة. شكرا لكم على متابعتكم لنا مشاهدينا، نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين أعمالهم وأقوالهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ابقوا معنا في الحلقات القادمة في كتاب الزكاة وفي الخارج من الأرض، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.